قبل هذا دعنا نتحدث مع الإخوان في هذا الحديث. يا علي، عندك بيت ليس فيه تمر جياع أهله، يعني البيت مثلا فيه الذرة والدخن، دخن مثلا ولا الشعير والحنطة، وما فيه تمر، أهله جياع؟ ما هم جياع، عندهم بديل. نعم، فعلى ماذا يحمل الحديث؟ يعني على أنه ما يوجد شيء عنده إلا التمر، أما ما عندهم شيء، حتى التمر ما عنده، ما عندهم ما يقتاتونه، كلهم بحسب بلده، لكن ما عندهم ما يقتاتونه، لا هذا ولا هذا. كان في المدينة عندهم التمر، فبيت ما عنده ما فيه تمر، انعدم التمر يجوعون. وهكذا إذا انعدم الشيء الطعام من البيت كليا صاروا جياعا. أما أن يوجد غير التمر من الأغذية وأنواع الأطعمة وما إلى ذلك، فما يعني يتعارض مع الواقع هذا. لو قال مثلا أنا أكلت خبز وشربت لبن وأكلت لحم، هذا كله جاوع ولا شبعان؟ سيكون الحديث سيتعارض إذا لم يكن على هذا المعنى. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب فضل الكمأة ومداوات العين بها. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث قال: سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى، وماؤها شفاء للعين. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث يقول قال: سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا حمار بن زيد قال: حدثنا محمد بن شبيب قال: سمعته من شهر بن حوشب، فسألته فقال: سمعته من عبد الملك بن عمير قال: فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من الطب النبوي، قوله الكمأة. أبانا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وصفها ومنبتها وفائدتها، فقال في الزاد الرابع في 330: الكمأة جمع، جمع واحده كمء. قال: والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع، وسميت كمأة لاستتارها، ومنها كما الشهادة إذا سترها وأخفاها. والكمأة مخففة تحت، مخفية تحت الأرض لا ورق لها ولا ساق، ومادتها من جوهر أرضي من جوهر أرضي بخاري، من البخار، محتقنا في الأرض نحو سطحها، يحتقن ببرد الشتاء، وتنميه أمطار الربيع فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض متجسدا، ولذلك يقال لها جدري الأرض، تشبيهها بالجدري في صورته ومادته، لأن مادته رطوبة دموية فتندفع عند سن الترعرع في الغالب وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة، وهي مما يوجد في الربيع ويؤكل نيئا ومطبوخا، نيئا يؤكل ما زال خضر ويؤكل مطبوخا، ويعني مطبوخا، وكذا أيضا إذا شوية يصير لذيذا. وتسميها العرب نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته بالمطر، وتنفطر عنها الأرض تنشق، وإذا انشقت ظهرت، وهي من أطعمة أهل البوادي، وتكثر بأرض العرب، وأجودها ما كانت أرضها رملية قليلة الماء. ومن أصناف، وهي أصناف منها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة يحدث الاختناق، يعني أكله إذا أكلها الإنسان، وهي باردة رطبة في الدرجة الثالثة، رديئة للمعدة، بطيئة الهضم. هل هذا الصنف القتال أو كلها؟ وإذا أدمنت أورثت القولنج والسكتة والفالج ووجع المعدة، أدمن أكلها وعسر البول، والرطبة أقل ضررا اليابسة، وإذا بقيت في غير ثلاجة أو كذا تتعفن، إذا بقيت الأرض في غير ثلاجة يعني ما تأكل بعد ذلك إلا أن يبست فيه شمس. ومن أكلها، ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب ويسلقها بالماء والملح والصعتر، ويأكلها بالزيت والتوابل الحارة، لأن جوهرها أرضي غليظ وغذاؤها رديء، لكن فيها جوهر مائي لطيف يدل على خفتها، والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر، والرمد الحار نافع من ظلمة البصر ومن الرمد الحار. وعلاج البصر تجد الأطباء يعتنون به، يعني كما يقول مثلا في شراب الجزر يحد البصر حتى يستعمله الطيارون والسائقون وكبار السن، مشروب الجزر. وكذا أيضا مشروب البقدونس يذكرون أنه يحد البصر ويستعمله كبار السن وأمثال هؤلاء، يستعمل الطيارون والسائقون وأمثال هذا. كثيرا ما تجد أهل الطب يعتنون بما يقوي هذه الحاسة بعينها بذاتها. وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين، يجلوه من الرمد، الرمد يكون فيه حرارة وإذا قطر فيه من هذا يجلو ذلك الرمد، أو بها ظلمة غشاوة. وممن ذكره المسيحي وصاحب القانون وغيرهما، وقول صلى الله عليه وسلم الكمعة من المن في قولان، أما ماءه شفاء العين فهذا قد اختلفوا هل هو لذاته أم مع تركيب فيه، يعني مركبا بشيء يخفف حرارته. النووي ذكر هذا، قال قيل هو نفس الماء مجردا، وهذا ظاهر الحديث، وقيل معناه أن يخلط ماؤها بدواء ويعالج، وهذا الذي يفعله الأطباء الآن، يعني يأخذون من ماء الكمعة ويخلطونه ثم يبيعونه أدوية للعين. كثير من تلك الأدوية يأتون بنسب من ما كان يحد البصر إذا كان ضعيفا أو كان لعلاج الرمد أو كذا، ومن نسبته هذا الكمعة، ثم يمزجون هذا بهذا وجعلوه أدوية. وهذا في الحقيقة آمن إذا كان بصرف طبيب من لا يحسن التصرف. أما من قوي إيمانه وكان عنده رمد وأخذ من الكمعة وقطر، فقد استعمل ذلك غير واحد من أهل العلم وما تضرر. وقيل إن كان البرودة ما في لبرودة ماء في العين من حرارة فماؤها مجردا شفاء، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره. والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا، فيعصر ماءها، هي إذا كسرتها يسيل الماء منها، وإذا عصرت سال الماء، ويجعل في العين منه. وقد رأيت أنا وغيري هم ربما يرون أنها فيها حرارة، حتى الحرارة هذه علاج. أنا وغيري في زماننا من كان عمياء وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمعة مجردا فشفي وعاد إليه بصره، وهو الشيخ العدل الأمين الكمال ابن عبد الدمشقي صاحب صلاح ورواية للحديث، وكان استعماله لماء الكمعة اعتقادا في الحديث وتبركا به. وهذا الذي ذكره ابن القيم أنه أيضا يصطحب مع ذلك العمل بالحديث، فهذا عمل به تداويا وعملا بالحديث شفاه الله. وقد يعمل هذا غيره فلا يشفى لعدم اعتقاده وضعف إيمانه، وهذا نقل موثق من عالم ثقة، إمام ثقة، النووي ثقة، نقل عن إنسان عايشه. وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة. أدل هذا مع هذه الشهادة من هذا الثقة أن الماء المجرد مجرد قطره في العين أنه شفاء، ولكن مع حرارته قد لا يتحمل، أو بعض الأمراض في العين تختلف ترونها، أمراض العين ما هي كلها سواء، فتأتي للطبيب يصرف لك قطرة، يقول إيش عندك، يعمل الفحص وصرف لك قطرة، وإذا عندك قطرة أخرى يقول لا ممنوع من هذه القطرة هذه تضرك. يدل على أن الأمراض التي فيها ما هي سواء، هذه أمراض حكة لها علاج خاص، وهذا أمراض كذلك غشاوة لها مرض لها علاج خاص، وهذا رمد له علاج خاص. وهذه قد جاء أنها علاج للعين مطلقا، لكن ربما بعضهم لا يحسن تصرفها مثل الحبة السوداء، يحسن صرفها والعناية بها واستعمالها، ونؤمن أنها علاج العين مع أنها من الأطعمة، لكن نفعها في العين خير من نفعها في الطعام لما فيها من أضرار في الطعام، فائدتها قليلة. عساها أن تكون مع يعني ما توضع مع الرز، توضع مع كذا. وأما قوله الكمعة من المن فقد جاء أنها من في الحديث منصوص أنها من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل. وقال ابن القيم فيه قولان، أحدهما أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط، بل أشياء كثيرة من الله عليه من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا في غير صنعة ولا علاج ولا حرث، فإن المن مصدر بمعنى المفعول أي ممنون به، فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير كسب منه ولا علاج فهو من محض، وإن كانت سائر نعمه منا منه على عبده فخص منها ما لا كسب له فيه ولا صنع باسم المن، فإنه من بلا واسطة العبد، وجعل سبحانه قوتهم وجعل قوتهم بالتيه الكمعة، لما تاه يأكلون هذا الأكل، وهي تقوم مقام الخبز، وجعل عدمهم السلوى، وهو يقوم مقام اللحم، سلوى طير، وجعل حلواهم الطل الذي ينزل على الأشجار يقوم مقام الحلوى، فكمل عيشهم حلوى ولحم وكمعة تقوم مقام الخبز. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم الكمعة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل فجعلها من جملته وفردا من أفراده، والترنجبين الذي يسقط على الأشجار نوع من المن ثم غلب استعماله المن عليه عرفا حادثا. والقول الثاني أنه شبه الكمعة بالمن المنزل من السماء لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي، ما يقال شبه، يقال منه هو فرد أفراده، الحديث نص على ذلك. الكمعة من المن الذي جعله الله لبني إسرائيل الحديث منصوص على ذلك، ما يقال شبهه بل هو منه فرد أفراده كما سبق. ثم قال فإن قلت فإن كان هذا شأن الكمعة فما بال هذا الضرر فيها ومن أين أتاها ذلك، فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعه، يعني حتى في أكلها فيها حلال لكن فيها شيء، والحرارة التي فيها في العين، وأحسن كل شيء خلقه، فهو عند مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلل، تام المنفعة لما هيئ وخلق له، وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج واختلاط أو أسباب أخرى تقتضي فساده، فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد لم يفسد. ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدأه يعرف أن جميع الفساد من وجوه ونبات في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم الرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجد، وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها، يعني أن الآفة طرأت له إلا هو هذا نفعه، وما زالت نافعة ما زال حتى وإن حصل فيها أن بعضهم ما أحسن استعمالها فهي نافعة، خذ منها وقطر في بعض الحالات لا سيما الرمد، وبعضها ربما يقطر فيزداد ألمه منها، لكن يعني ما هي علاج لكل مرض في العين، علاج حسب معرفة أطباء أو من له بصيرة، ومن أخذ منها وقطر في أي مرض من عينه وقوي إيمانه ربما شفاه الله بذلك وبإيمانه كما حصل لصاحب النووي الذي نقل عنه ذلك الحال. إلى هنا بارك الله فيكم.